بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا.
لازلنا في كتاب الطهارة، وهذا المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لحاجته، فاتبعه المغيرة بأداوة فيها ماء، فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين، رواه الخمسة.
إذن هنا المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه صحابي، في بعض الروايات قال: فأهويت لأنزع خفين، فقال: دعهما، فإني قد أدخلتهما طاهرتين، أي في الخف. فمسح النبي عليه الصلاة والسلام على خفين. طبعا الأخوة، المسح على الخفين جائز بعذر وبغير عذر، جائز بعذر وبغير عذر، يعني لا يشترط أن يكون الإنسان مريضا أو مثلا في برد أو ما شابه ذلك، جائز لعذر ولغير عذر إذا كان هذا الأمر مستوفيا شرائط صحته. نعم.
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، فقلت: يا رسول الله، نسيت؟ قال: بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي عز وجل، رواه أبو داود. عن بريدة أن النجاشية أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين، فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما، رواه أبو داود وأحمد والترمذي. عن المغيرة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما، رواه الثلاثة. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على ظهر الخفين، رواه الترمذي وأبو داود.
مع أن المشي يكون أي على باطن الخف، فقال سيدنا علي: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهرهما. لماذا؟ لأنه هو المتعرض للأذى أو ما شابه ذلك. طبعا أخواننا، هذا المسح على الخفين يطهر من الأحداث، المسح على الخفين يطهر من الأحداث. أما لو كان في الخف فيه نجاسة فإن المسح على الخفين لا يطهره. إذن المسح على الخفين من أجزاء الطهارة التي في الوضوء، يعني الوضوء الآن لو أنا الآن في على جسمي نجاسة توضأت، الوضوء يرفع الحدث لكن لا يزيل النجاسة. لذلك إزالة النجاسة شيء وموضوع الوضوء شيء آخر، فالمسح على الخفين يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. فلو كان على باطن الخف عندنا نجاسة فهنا لا بد من إزالتها بالغسل أو بطريقة أخرى كما مر معنا سابقا. أما المسح الخفين فهذا فقط ليرفع الحدث، ويشترط أيضا أن يلبس الإنسان الخفين على طهارة، إذا لبس الخف يلبسه على طهارة، ويشترط أن يكون هذا الخف ثخينا لا يشك الماء. أما هذه الجوارب الرقيقة أخواننا هذه ليست بخف، وإنما هذه عبارة عن ثوب يلبس على قدمين ولا يصح المسح عليهما. نعم.
وله عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه.
طبعا أخواننا، يعني ليس معنى الكلام أن الدين يضاد العقل، لا، لكن هناك أشياء من حكم التشريع لا يدركها العقل، وإنما يتوقف فيها العقل ويثبتها الشرع. فالشرع يدرك من الأحكام أشياء لا يدركها العقل، أما لا نقول التعارض بين العقل والنقل أو ما شابه ذلك، لا، وإنما الدين يتبع فيه حكم الله تبارك وتعالى، والعقل قد يدرك حكمة هذا الشيء وقد لا يدركه. لكن بكل الأحوال أنا أفعل ما أمر الله تبارك وتعالى به، وثقتي أن الله حكيم لا يأمر إلا بما فيه حكمة. نعم.
قال وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. عن المغيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، رواه أصحاب السنن بسند صحيح.
طبعا الجوربان هنا أخوانا لم يذكر ما صفتهما، فلذلك قال العلماء إذا أن لم يذكر هنا فيحمل على المقيد في الأحاديث الأخرى أنهما كانتا ساذجتين ثخينتين لا تشفا للماء وهكذا. ثم هنا قارن بين الجوربين والنعلين، النعل معروف، إذن ينبغي أن يكون الجورب في الصفة قريبة من النعلين. نعم.
فقال أبو داود ومسح على الجوربين علي وابن مسعود والبراء وأنس وأبو أمامة وسهل بن سعد. فقال الترمذي وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا يمسح على الجوربين وإن لم تكن نعلان إن إذا كانا ثخينين.
طبعا إذا كانا ثخينين يعني لا يشترط أن يكون الجوربان فيهما جلد منعل له نعل من الأسفل، مشرط. لو كان قماش ثخين هذا يجزي وهذا جورب صحيح يصح المسح عليه. إذا الشرط أن يكون ثخينا لا أن يكون منعلا. نعم.
عن شريح بن هانئ رضي الله عنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، رواه مسلم والنسائي.
وهذا معنى جميل أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت لم تجب من عند رأيها أو نفسها، بل أحالت الجواب على من هو أعلم به. السيدة عائشة إخوانها كانت فقيها، لكن لما سئلت أحالت على مين؟ على من هو أخبر بذلك، فقالت سألوا علي فإنه كان يسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هو أخبر في حال السفر، هي بتعرف وين أكثر في داخل البيت في قضايا الزوجية الخاصة، هي أعلم بذلك. أما هذه المسألة أحالتها على من كان يسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من واجب إخوان المفتي أن يحيل المسألة على أهل الاختصاص. نعم.
عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسح على الخفين للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة، رواه أبو داود والترمذي.
إذا معنى ذلك يمسح المسافر 3 أيام، تبتدأ هذه الأيام من ساعة الحدث الذي بعد اللبس، من وقت ما أحدث بعد أن لبس الخفين هنا يبدأ التوقيت بقدر 72 ساعة، وهنا ينتهي إذا كان مسافرا. وأما المقيم فإنه يمسح يوما وليلة.
عن صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها 3 أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة.
إذن المسح على الخفين يجزئ في الحدث الأصغر الذي موجبه الوضوء، ولا يجزئ في الحدث الأكبر الذي موجبه الغسل. يعني لو سعى للغسل لابد أن ينزع الخفين. نعم.
رواه النسائي والترمذي والله أعلم بالصواب.
طبعا أخوة الأكارم هذا يعني مختصر من بعض الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الخفين. واليوم من أراد أن يمسح على الخف ينبغي أن يقرأ هذا البحث مفصلا في كتب الفقه ليكون عمله صحيحا في شرع الله عز وجل، ولا ينبغي أن يكتفي بهذه العجالة من المسائل المختصرة في قضايا المسح على الخفين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.